طيب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في لفظ آخر: وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه فائدة عاجلة، إذا رفقت في الأمر أعطاك ما لا يعطيك في العنف. هنا لما قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وهم يسمعون، اليهود يسمعون كلام الرسول لها، قالت: قلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. إذا قال السلام عليك قلت وعليك، وش اللي عليك؟ السلام. إذن أعطيته مثل ما أعطاه مع الرفق والهدوء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما الحديث الثاني قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يلهون ألسنتهم فيقول السلام عليك من غير أن يبين، ولكن قال: قل وعليك وعليك. وعلم من قوله فإنما يقول أحدهم السلام عليك أننا لو علمنا أن الكافر قال السلام فإننا نقول عليكم السلام ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال قول عليك لأنهم يقولون السلام عليك. ثم إننا نقول لا حرج أن تقول عليك السلام إذا صرح بالسلام، لأن قوله وعليك، لأن قولك وعليك إذا كانوا قد قالوا السلام وش يقول عليهم؟ يكون عليهم السلام، يكون عليهم السلام. طيب، وأما الحديث الثالث فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب. وهذا أعم من الذي قبله، لأن الحديث الأول الذي قبله إذا سلم عليكم اليهود، وهذا يعم اليهود والنصارى. وهل لنا أن نعمم ونقول حتى المشركون؟ نعم نعم، لأن العلة واحدة. نعم.
هل يجوز لنا أحسن الله إليك السلام على النصارى المسلمين لترغيبهم في الإسلام لكي تدعوهم في
الخلفاء؟ يا شيخ، أنت أعلم مني بالنصارى، فهل أنت الآن تظن أن النصارى عندهم من اللين ولا سيما نصارى العرب ما يجعلهم يميلون إلى الإسلام إذا سلمت عليهم؟ أبدا، بالعكس، إذا سلمت عليهم قال هذا قد ذل لنا. يمكن غير العرب اللي ما يعرفون يمكن قد يكون أقرب للإسلام من العرب، يمكن يكون أقرب. المهم أننا لا نسلم عليهم أبدا، وإذا كنا نريد أن ندعوهم للإسلام ممكن نقول مرحبا أهلا، نعم، ويكفي في تلين قلوبهم. نعم.
هل يؤخذ من هذا الحديث الرد على من كذب أو شتم؟
إيش؟
هل يؤخذ من الحديث الرد على من كذب أو شتمني؟
الأحسن تقول عليك مثل ما قلت لي، مثل ما قال الرسول قولوا عليكم. ولا يجوز اصلا من قوله تعالى: وجزاء سيئات سيئات مثلها، يجوز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى الرفق، ولكل مقام مقال. ولا تظن ان الحكم في مساله يكون كالحكم في كل المسائل، لا، قد يختلف الامر. لا لا، التلبس بحلق اللحية بس حين يكون موسى على اللحية، حين يكون موسى على اللحية. إذا راح لا لا، حتى الدخان إذا خلص يصير رائحته. وهذا ما نقول حلق اللحية، نقول هذا قد حلق اللحية، أما ما نقول يحلق لحيته الآن، انتهى. وهذا أيضا رائحته وأسنانه، إن كانت هو جاب انزقاره من يوم يهرج يخرج الدخان من فمه. على كل حال، فرق بين آثار المعصية وبين فعل المعصية. الحالق يقال إن هذا أثر حلقه وليس حلقه، كذلك الشارب رائحته مثل واسنانه. نعم آدم.
لو قلنا كل اليهود هذا السلام السلام عليكم يعني يهود والنصارى هذا يمكن هذا يمكن سلام كذا بالنسبة للمسلمين
ممكن لأن اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عرب يتكلموا باللغة العربية يعني يعرفون قصد وإلا كلامهم فيما بينهم بالعبرية ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم لكنهم يعرفون اللغة العربية. أخذنا ثلاثة أربعة بعد أسمحوا لآدم أجل.
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن غلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن عوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى أتاكم روضة خاف فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال صاحباي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلق به لنخرجن الكتاب
لإيش؟ لا لتخرجن
والذي يحلق به لتخرجن الكتاب أو لنجردنك قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهلي وماله قال صدق فلا تقول له إلا خيرا فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم.
الله أكبر. هذا أيضا الباب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. هذا أيضا من الأمور التي يجب على المسلمين أن ننتبه لها لأن أعداء الإسلام يكيدون للإسلام من كل وجه ويدسون السم في الدسم يؤلفون الكتب ويكونون كالكهان يأتون بمئة كلمة لا تستنكر ويأتون بكلمة واحدة تهدم ما كتبوا. ولذلك إياكم أن تثقوا بكتب أعداء الإسلام سواء من يتظاهر بالمعاداة أو من لا يتظاهر وسواء كانوا ممن يتكلمون في العقائد أو ممن يتكلمون في غير العقائد يجب الحذر حتى لا نقع في الشر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه آيات من آيات الله عز وجل. أولا أن الرسول بعث هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وأبا مرثد وكلهم فارس يعني كل واحد منهم فارس يعني يجيد الركوب على الفرس. ومعلوم أن مثل هذه الحال تقتضي أن لا يرسل إلا قوم فوارس حتى يدركوا هذه المرأة. وفيها أيضا إشكال وهو قوله كلنا فارس حيث إن الخبر لم يطابق المبتدأ لأن كلنا تقتضي أن يكون الخبر جمعا ولكنه قال فارس. فإما أن يقال إن كلمة فارس تطلق على واحد والجمع وإما أن يقال إن قوله كلنا بمنزلة كل واحد منا كقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، أي يجعل كل واحد منا للمتقين إماما. طيب،
باب كيف يكتب إلى الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل بن أبو الحسن قال أخبرنا
الله ما كملنا الحديث الأول. نعم هذا حق من أشوفها. ابن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه والزبير بن عوام وأبا مرثد الغنوي إلى امرأة معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتع إلى المشركين، ولما أدركوها في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرت أن يكون معها شيء، ولما عزموا عليها أخذت الكتاب. ففيه من الفوائد العظيمة آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عنها عن طريق الوحي، وفيه أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا علم بالحق أن لا يلين أمام الباطل، بل يكون قويا وعازما فيه، لأن الإنسان إذا عزم على الشيء فإن قبيله سوف ينهزم، لكن إذا انهزم ولو كان الحق معه فإنه يهزم، لأن السيف كما يقولون بضاربه، قد يكون مع شخص جبان سيف بتار، ولكنه إذا رأى الجبان إذا رأى الشجاع ومعه هذا السيف البتار انتفض وسقط السيف من يده. وقد يكون مع الشجاع سيف دونه ولكن يفلق بإلهام، فالسيف بضاربه. فإذا كان معك الحق فاعزم ولا تلين ولا تتهاون. ولهذا لما عزم علي بن أبي طالب عليها أخرج الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز قتل الجاسوس المسلم، يجوز قتل الجاسوس المسلم. فإذا علمنا أن هذا الرجل جاسوس لعدونا فإنه يجوز قتله، بل قد يجب أن يقتل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مانعا من قتل حاطب إلا أنه شهد بدرا، وشهادة بدر أخص من كونه مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل بأنه مسلم، بل علل بأنه شهد بدرا، وهذه الميزة لا تحصل لغير من شهد بدرا. وعلى هذا فإذا علمنا أن هذا الشخص يتجسس للأعداء وجب علينا أن نقتله، إلا إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة في عدم قتله فلا بأس، لكن قتله جائز وقد يجب إذا تعينت المصلحة في قتله. ومن فوائد هذا الحديث بيان قوة عمر رضي الله عنه، حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتله، وفيه كمال أدبه لأنه لم يتجرأ فيقتل. ومن هنا نأخذ رحمك الله أنه ينبغي لنا أن لا نتجرأ في الأمور التي ليست من شؤوننا فنقدم عليها، مثل أن نرى بعض المنكرات فنكسرها أو ما أشبه ذلك، ونحن ليس لنا ولاية عليها خاصة ولا عامة. نعم، إذا رأيت منكرا في مكان لك عليه ولاية خاصة فاكسره، لكن ما ولايته عامة فالأمر لغيرك، استأذن ويؤذن لك أو لا يؤذن، المهم أنه ليس الأمر إليك. ولهذا كان تجسس حاطب رضي الله عنه كان موجبا للقتل، لكن مع هذا استأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المانع.